السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا يزال في دور الدين في الحياة، قلنا هذه هي المقدمة الثالثة التي يقدمها المصنف قبل الولوج في أبحاث الكتاب التفصيلية، وكان مفاد المقدمة الثالثة أن ندرس بعض الآثار المهمة للدين في الحياة لكي نعرف أن دراسة الدين والاهتمام بالدين أمر مهم وضروري في حياة الإنسان، وأنه ليس مجرد ترث فكري أو أنه خيار من خيارات الإنسان فله أن يدرس أو لا يدرس. تقدم منا أن الدين هو مبدع للعلوم، وقلنا بمعنى أن الدين يولد الدافعية للإنسان للتعلم وللمعرفة وللتقدم في هذا المجال. والأمر الثاني والفائدة الثانية، قلنا أن الدين يمثل دعامة للأخلاق، بمعنى أن الدين يوفر الأرضية المناسبة للإنسان لكي يلتزم بالأخلاق، وبمعنى أن الدين يمثل الضمانة الإجرائية التي تدفع الإنسان للالتزام بالأخلاق، وإلا لولا الدين لا من الممكن جدا أن ينهار الإنسان كما نرى في الأمثلة المعاصرة لنا اليوم. الأمر الثالث والفائدة الثالثة من فوائد الدين ودور الدين في حياة الإنسان أنه حصن منيع في خضم متقلبات العالم. ما هو المراد بهذا الأمر؟ أن الدين حصن منيع في ظل هذه التقلبات في هذا العالم، بمعنى أن الدين يوفر الراحة النفسية والاطمئنان النفسي للإنسان، وهذا له دور كبير في حياة الإنسان باعتبار أن الإنسان يبحث عن الاطمئنان وعن الاستقرار، أصلا كأنه الباعث الرئيسي للإنسان في حياته الدنيا، والدافع الرئيسي اللي يدفع الذي يبحث عنه هو يبحث عن الاستقرار. لذلك ترى أنه تارة يعتقد أن الاستقرار في الأموال فيستميت في طلبها، وأخرى يرى أن الاستقرار في الجاه فيستميت في طلبه، وهكذا دواليك. لذلك القرآن لما أراد أن يفصل يعني يقول قوله الفصل في هذه المسألة قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أنت تبحث عن الاستقرار والاطمئنان بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النتيجة التي نريد أن نقولها أنه الإنسان يبحث عن الاستقرار، يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن الراحة. زين، الدين يوفر له هذه الحقيقة. لماذا؟ كيف؟ نقول أن الإنسان وجدانا في هذه الحياة الدنيا يجد المشاكل والمصاعب والبلايا التي تصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لم يجلس في الجنة، لا، كثير من المصائب والمصاعب التي تنتابه في نفسه في ماله في أولاده، وهكذا حروب كوارث زلازل وأوبئة وغيرها من هذه المشاكل التي تمر عليه، أمراض. فالنتيجة أن الإنسان في هذه الدنيا يعيش الكثير من المشاكل، الكثير من التقلبات، ساعة رفاه ساعة ضيق ساعة فرح ساعة حزن، وهكذا تقلبات كثيرة في هذه الحياة الدنيا. من المحال أن يدوم الحال، لا السعادة باقية للإنسان لا الفرح باقي للإنسان. عموما التقلبات في هذه الدنيا كثيرة، ما هو المسلي للإنسان في هذه التقلبات وعن هذه التقلبات؟ يخسر المال، يخسر الولد، يخسر العافية، يخسر الكثير من الأمور، ما هو المسلي للإنسان عن هذه الأمور؟ طبعا الإنسان قلنا أمام رؤيتين كونيتين متضادتين. الرؤية الأولى تقول أنه هنالك خالق حكيم، راح نشوف كيف أثرها على حياة الإنسان ونفسية الإنسان. والرؤية الأخرى اللي تقول أن الكون هيج وجد صدفة. طبيعي أن الذي يؤمن أن لهذا الكون الفسيح الذي يحتوي على هذه التقلبات والتغيرات بين الشدة والرخاء، أن لهذا الكون ربا حكيما عليما بصيرا قادرا قاهرا، اللي يعتقد بهذه الاعتقادات أكيدا ستكون له سلوى عن هذه التقلبات، عن هذه الأحزان، عن هذه الأوبئة، عن هذه الأمراض، عن هذه المصائب بعبارة جامعة، عن هذه المصائب التي تصيبه. أكيدا الذي يؤمن أن له ربا حكيما سيتسلى. لماذا؟ لأنه يقول أن ربي حكيم. فإذا كان حكيما حينئذ ما يأتي منه سيكون موافق للحكمة، وبالنتيجة أنه سيوافق مصلحتي، وإن كان ظاهره بلاء. نعم قد يكون ظاهر الشيء بلاء وظاهر الأمر بلاء، لكنه في النتيجة يصب في مصلحتي. لماذا؟ لأنه بتوجيه من الحكيم، توجيه من الحكيم. هذه المصائب، هذه البلايا، هذه الأمور التي تصيب الإنسان والتي لا ينسجم معها ويستاء منها، هذه بتوجيه من؟ إذا اعتقد أنها موجهة من الحكيم سبحانه وتعالى. هو الحكيم لا يفعل إلا لحكمة وإلا لمصلحة، وأكيدا أن هذه المصلحة كما سيتبين لا ترجع إليه سبحانه، لأنه غني عن العالمين. لمن ترجع المصلحة؟ ترجع إلى العابد، ترجع إلي آن الفرد. زين مرض، بلاء، وباء ككورونا وغيره، هذه شنو المصلحة اللي بيها؟ ناس جاي تموت، أموال جاي تخسر، دول جاي تنقلب، شنو المصلحة اللي بيها؟ نقول من الممكن أن نستشف كثير من الحكم في هذه البلاء. أولا رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع الإنسان. الإنسان كما سيتبين في بحث البلاء والشرور إن شاء الله تعالى، أن البلاء يحدث هزة نفسية عند الإنسان لكي يرجع ويتوب إلى رشده. إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى، إذا يشوف أموال بيده بعد ياهلي حاجي، يرى نفسه استغنى عن الله تعالى، يرى نفسه أنه غير محتاج إلى الله تعالى. لذلك في الروايات لولا المرض ولولا الموت لما طأطأ ابن آدم رأسه. ما يطأطأ رأسه، الإنسان طبيعته هكذا، هو يتكبر يتجبر بغير حق. لذلك تأتي البلاءات لتهزه من الداخل وتوقظه أن لك ربا. أنتم رأيتم أمريكا وجبروتها وغيرها، وهي الدول التي تدعي الإلحاد كيف كانت تعادل الله جهارا نهارا وتتنمر في حربه. عندما أصابهم بلاء كورونا الآن انقلب رأسا على عقب. الآن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ينادي فلنجعل يوما للصلاة، وأنا أفتخر أن أعلن أن يوم كذا هو يوم عالمي للصلاة. هذا ما الذي جعله هكذا؟ هذه البلاءات، هذا الفيروس، رجوع الإنسان المن إلى ربه سبحانه وتعالى. زين قد يقال أنه ولم وإذا رجع الإنسان إلى ربه، نقول أنه نحن النظرية الدينية عندنا تختلف عن غيرها من النظريات. النظرية الدينية مرتبة ببناء هندسي محكم، يرجع إلى ربه لأن لابد له من الرجوع إلى ربه. إنا لله وإنا إليه راجعون، لكي يطمئن، لأنه قدمنا يبحث عن الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لابد أن يرجع إلى ربه لأنه لا يعيش حالة الاستقرار. إذا أراد الاستقرار أن يرجع، لابد أن يرجع إلى ربه. لذلك قد لا يرجع بالصورة الطبيعية، فالله تعالى شو يسوي بتعبيرنا يعني الدارج جردنا حتى يرجع، حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يتوب إلى رشده. إذن وكثير من الأمور التي من الممكن أن يلحظها الإنسان، ممكن أن يكون الموت رحمة للإنسان، كما لو كان إن كان عاصيا خل الموت أنه وقف المزيد من الذنوب وبالنتيجة المزيد من العذاب في الآخر، وإن كان محسنا يذهب إلى لكي ينال جزاء أعماله ويعيش في جوار ربه، جنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للمتقين. إذن البلاءات عندما تمر على الإنسان وهو يعتقد أنها من رب حكيم، أي يضع الأشياء في مواضعها، أي يفعل لمصلحتي، هذا كيف الإنسان يتلقى البلاء؟ أكيد سيكون مسليا له على البلاء، وإن كان قد يتبرم في أثناء البلاء، وإن كان قد يتبرم في قد يستاء من البلاء في وقته، لكن بالنتيجة كم من البلاءات التي مرت بنا وقد نكون مستائين منها، لكن بعد أن انجلى البلاء تبين لنا أنها هي الأوفق لمصلحتنا. كم وكم إنسان، كل إنسان يمكن إذا يتفكر مع نفسه يجد عشرات الحوادث التي حصلت معه أنه كان يعتقد أنها في مضرته وإذا به في مصلحته، وكثير من الأمور لم تتحقق له ودعا بها وبعد ذلك تبين أنها ليست في مصلحته، هو يراها رأي العين. النتيجة اللي يؤمن أن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والمقدمة الثانية وما يكتبه الله تعالى من حكمة لأنه حكيم في مصلحتنا، قل لن يصيبنا إلا ما هو في مصلحتنا، هاي النتيجة بعد. فإذا هذا يتسلى عن البلاء، يتسلى عن المصائب، وبالنتيجة حالته النفسية تستقر وتهدأ، وإلا إذا بقى على هذا الوضع مالته من الممكن كما سيتبين في الرؤية الثانية من الممكن أنه لا يتحمل الحياة، قد يوقف حياته، قد ينتحر. زين، إذن من الممكن قلنا أنه يكون الدين بلسما ويدفع الإنسان نحو الإنتاج والعطاء وعدم التوقف، وأن يتلقى هذه المصائب، هذه الإشكالات، هذه البلاءات بصدر الرحب. كيف؟ أولا لأنه يرى أن هذه البلاءات لا تصدر من الحكيم إلا لمصلحته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجعل المؤمن يرى أن هذه البلاءات من الممكن مواجهتها وحالته النفسية يحسنها، إلى ما هو الأمر الثاني؟ أن الإنسان في المنظومة الدينية يعتقد أنه إذا صبر على بلائه سبحانه وتعالى فإن الله تعالى سيوفيه أجر صبره، أن هذا العناء، أن هذه الشدائد، هذه المصائب التي تمر عليه في حياته الدنيا هذه لها أجر عظيم مدخر هناك في الآخرة. بالنتيجة يقول لك اصبر، أنا أيام قليلة من أجر راحة كبيرة وكثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالنتيجة التي يؤمن بها المؤمن أن هذه المصائب إذا تحملها، إذا صبر عليها، إذا استرجع في القرآن يعبر إذا استرجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف التعبير إشقد دقيق، إشقد عظيم، وإشقد مهم، وكم هي ثمرة عملية لهذه المسائل، يعني مسألة الصبر يعني على البلاء. لذلك بعض العلماء هكذا يعبرون، يقول أن الصبر على أذى الآخرين، أذى الآخرين حتى لو لم يكن لله سبحانه وتعالى سينتج نتيجة، وهذا غريب فعلا، كلمة غريبة. ويستشهد بهذه الآية، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يعني بمعنى قصدي حتى لو لم يكن لله، مو بمعنى أنه مو من أجل الله، لا، بمعنى أنه مو بسبب الدين مثلا توجهت لك المشكلة، مرات بسبب الدين تتوجه المصيبة للإنسان والمشكلة للإنسان، مرات لا، خلاف مع شخص آخر، خلاف مع زوجته، خلاف مع يعني مع أطفاله، مع جاره، مع غيره، مع صديق، مع عدو، هذه لمشكلة حياتية أو غير شيء يعني، ويصبر عليه على الأذى يقول يحصل هذه النتائج. فلذلك أن في منظومة الدين، في منظومة الإسلام، أن الصبر على البلاء مهم، وأنه فاتح لأبواب كثيرة وفاتح لرحمات كثيرة. انظروا موسى عليه السلام، موسى هو سوى مشكلة في مدين من أجل من؟ من أجل الدين. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقطع عليه، مضمون الآيات، قتله موسى وهرب، توجه تلقاء مدين خائفا مترقبا في تعبير الآيات مضمونا. والنتيجة ما هي؟ أنه 8 سنين إلى 10 سنين هو يعني كأنه هجر وطنه، هجران الوطن 8-10 سنين هواي. والنتيجة ما هي التي حصل عليها موسى؟ ولقد جئت على قدر يا موسى، المسألة المقدرة مرتبة بهذه الكيفية، ليست المسألة اعتباطية، عركة صارت هيك شو مرة هو في الشارع ولاقي اثنين يتعاركون، هيك صدفة نعبر عنها، ماكو صدفة، اكو حكيم يدبر هذا الكون، أكو حكيم يرتب لكل الإنسان مشاهده التي تمر عليه، وبعد بالنتيجة أنه كل موقف يمر على الإنسان فيه حكمة، وهو مصمم لتربيته، هكذا يعبر العلماء، مصمم لتربيته هو لا غيره. وإلا لماذا أنت مريت وشفت عصافير مثل تتعارك اثنين؟ خماس شوف هذا المشهد وهكذا. على كل، إذن كل موقف يمر بالإنسان في منظومة الإنسان المؤمن، في منظومته العقائدية، أن الصبر على المصائب، على البلاءات، على مرارة الدنيا فيه أجر عظيم، وبالنتيجة أولياء الله يستبشرون. إذن في منظومة الإنسان المؤمن إذا اعتقد بهذا الاعتقاد سيواجه البلاء مستبشرا، كما في أولياء الله كانوا يواجهون البلاء باستبشار. لذلك في الروايات عن سيد الشهداء عليه السلام: كلما ازداد بلاؤه كلما أشرق وجهه. ما غريب، يعني هكذا أولياء الله تعالى. على كل، إذن المسألة هكذا ترتيب بهاي الكيفية مع أولياء الله تعالى. الإنسان المؤمن هكذا ينظر إلى البلاء. إذن هذه نظرة للبلاءات، هذه نظرة للمشاكل التي لا تنفك عن الإنسان، لا تنفك عن حياة الإنسان. المشاكل لا تنفك عن حياة الإنسان، الابتلاءات أبدا. لا يوجد إنسان لا يعيش بلاءات في نفسه، في ماله، في يعني في أمنياته، في طموحاته، في ما يريد، في ما يكره، ما لا يوجد. هذه خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا قانون مستمر في الحياة. فإذا كان هكذا كيف نواجه هذا القانون؟ أصحاب الرؤية الدينية هكذا يواجهون القانون. فشوف الدين هو البلسم، هو من الذي يسكن هذه الآلام؟ من الذي يجعل هذه الآلام والمشاكل في إطارها الصحيح؟ الدين هو الذي يرتب هذه الأشياء في إطارها الصحيح. وإلا لو بقينا نحن والمنظومة المادية سنرى ماذا، ما الذي يدعوه لكي يتسلى مصائب؟ ماله فقده، جاهه فقده، مثلا ابنه فقده، صديقه فقده، وغيره من هاي الأمور والمسميات فقدها. ما هو المسلي له؟ لماذا عليه أن يصبر؟ ثم كيف سيصبر؟ لا يوجد مسلي له. لذلك تجد أنه كثيرين منهم عندما يمرون بحالات من البلاءات الصعبة شو يسوي؟ ينتحر، ينتحر. بينما هكذا يعبر أحد العلماء عن أحد الصالحين، يقول: ذهب للحاج ودع الله سبحانه وتعالى، قال: يا ربي أنا أريد أن تهبني نفسك وخذ مني ما تريد. يعني أولياء الله يعني طموحاتهم هذه، طموحي أنا وأمثالي. إذا شدينا روحنا في الدين، يعني إذا شدينا روحنا كلش نتمنى صلاة خاشعة، لكن شوف أولياء الله تعالى ماذا يتمنون. عموما قال: يا ربي أعطني نفسك وخذ مني ما تريد. يقال أنه بمجرد الرجع إلى داره، يعني تلقاه ابنه كان شاب وفي مقتبل عمره، فصدمته سيارة وهو في استقباله لأبيه. يقال أنه غطى وجهه، قال: لقد تمت الصفقة. ما حقيقة أمر عجيب، هؤلاء أولياء الله هكذا يتعاملون مع المصائب. سيد الطباطبائي في ينقل عنه في أحوال أنه ذكر عن السيد القاضي رحمة الله عليه أستاذه في الأخلاق، أنه في يوم من الأيام وجد السيد القاضي لديه عيال كثير، في أحواله أنه متزوج بأربعة، كان السيد القاضي ولديه عيال كثير. المؤجر أخرجهم من الدار وأغلق الدار، أغراضهم وحاجياتهم رماها في الشارع. يقول: ذهب بأغراضه، عائلته بهالعدد الكثير، ودخل إلى مسجد الكوفة وجلس في إيوان، أجلس عائلته يعني. يقول: ثم صلينا خلف صلاة المغرب. يقول: لم أرى اطمئنانا كاطمئنانه عندما صلى صلاة المغرب، صلى باطمئنان غريب وعجيب. يعني احنا واحدنا لا أعلم ماذا يحصل له حال إذا دخلت في رجله شوكة هل يصلي أو لا ذاك اليوم. عموما أولياء الله تعالى يستلذون بعطاء يعتبرونها عطايا من الله سبحانه وتعالى. إذن شوف الدين من الذي غير نظرة هذا إنسان ذاك إنسان، من الذي غير هذا فأصبح يلتذ بهذه الأمور، وذاك أصبح لا يتحمل ولا يطيق، هذا يستبشر. ما الذي غير الأمر؟ هذا يقول لقد تمت الصفقة، وذاك ينتحر. شوفوا الفارق الكبير بين الأمرين، البون الشاسع بين الرؤيتين والتعاطي مع هذه المصائب والابتلاءات. من الذي بدلهم؟ الدين، الدين هو الذي بدل. شوفوا أثر الدين في حياة الإنسان، في حياة كيف يصنع وكيف يسقل جوهر الإنسان ويجعله إنسانا بمعنى الكلمة. إما إنسان آخر في الاتجاه الآخر لا يؤمن أنه هذا الكون هيك وجد صدفة، وجد صدفة، يتعمل المصائب. لماذا؟ لذلك تجد الانتحارات تكثر لديهم. حتى في مرة من المرات كنت أتابع تقرير أن نسبة الانتحار كانت بريطانيا على ما أتذكر تعاني من نسبة الانتحار في الأطباء الجملة العصبية، كانوا أطباء الجملة العصبية نادرين، وهذول متخصصين في الجملة العصبية يشكون من الانتحار في هذه الطبقة. لماذا؟ لأنه مثل الآلة، من الصبح لليل يعمل بلا مسلل لروحه. نعم لديه أموال، لم تجاه شهادة وظيفة غيره، لكنها لم تشفع له. لماذا؟ لأنه يرى أنه لا طعم للحياة. وما هو طعم هذه الحياة التي هو يعيشها الآن؟ لا طعم لها، لون باهت. لذلك ترى ينفض، ينتفض على واقعه فينتحر. إذن هذا هو دور الدين في حياة الإنسان وصياغة حالته النفسية. لذلك إذا أردنا نمثله بمثال محسوس نقول مثل المعمل اللي ببخار، والدين مثل صمام الأمان اللي كل ما ارتفعت درجة الحرارة مال هذا المفاعل كل ما أنه يفتح هذه الثغرة ويخلي البخار يخرج حتى ما ينفجر. أما اللي ما عنده هذا يعني هذا صمام الأمان سينفجر طبعا. عموما إذن هذا العامل الرئيسي الثالث، وهذا الدور الثالث الذي يؤدي في حياة الإنسان، أنه يؤدي به إلى الاستقرار النفسي أو لا أقلها القدرة على تحمل ومواجهة العوامل وتقلبات الدنيا. إذن الدين حصن منيع في خضم متقلبات العالم. إن الحياة في هذا الكوكب يعني الأرض وفي الدنيا حليفة التعب والوصب، خلق الموت والحياة ليبلوكم، والإنسان يعيش في السراء والضراء. طبعا لا يوجد إنسان لا يمر بالسراء والضراء أبدا أبدا، مهما كنت أنت تخلي ببالك. حتى الذين تمنوا مكانه بالأمس قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فقال الذين تمنوا مكانه بالأمس وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء أكثر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا الأرض. ايش مضمون الآيات؟ شوف يتمنى الإنسان مقام قارون وسلطة قارون وأموال قارون، يقول الله تعالى شديد مني ما ينطيني هاي، وإذا به يرى بعد فترة يقول الحمد لله همزي المنطاني أموال قارون، لولا أن من الله علينا. شوف صار من سابقا كنا من ندعو وما نصير وما نحصل على هاي المسألة، لا نعاتب، بعدين صار من لولا أن من الله علينا أصبح يراها نعمة، وهكذا الإنسان. عموما والإنسان يعيش في السراء والضراء، يفقد الأعز ويواجه البلايا والنوازل إلى غير ذلك من الملمات المؤلمة القاصمة للظهر. فما هي السلوى في مواجهة علقم الحياة وحنظلها؟ أقول إن الدين هو السلوى الكبرى التي تجعل الإنسان جبلا راسخا تجاه الحوادث المؤلمة، غير متزعزع في البلايا ولا متزلزل عن الكوارث. لماذا؟ لوجهين. أما أولين فإنه يعتقد أن ما يجري في الكون من خير وشر فهو من مظاهر مشيئة الخالق الحكيم الذي لا يصدر منه شيء إلا عن حكمه. هو أكو شيء في الكون، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو أكو شيء ممكن أن يصير في الكون بدون إذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان يعتقد أنه كل شيء كل دابة هو آخذ بناصيتها، يعبرون. فلذلك هذول أنبياء الله تعالى يقولهم اجمعوا كيدكم ثم كيدوني ولا تنظرون، مضمون الآيات. يقولهم إن ربي كل دابة هو آخذ بناصيتها، الأمر كله بيده، هو أنتم مش تقدرون تقدمون، تقدرون تقدمون تقدرون تأخرون، أصلا لا لا مو تقدمون وتأخرون، اجمعوا كيدكم ثم كيدوني ولا تنظرون. شايف هيك واحد كأنه يستهزئ بهم ويتحداهم، نفس الآية اللي استخدمها سيد الشهداء عليه السلام مع في يوم عاشوراء. عموما أنه يرى أنه كل ذرة في الكون هي من صنعه سبحانه وتعالى، وهي لا تتحرك إلا بإذنه وبمشيئته. أن ما يجري في الكون من خير وشر فهو من مظاهر مشيئة الخالق الحكيم الذي لا يصدر منه شيء إلا عن حكمة ولا يفعل إلا عن مصلحة، المصلحة راجعة إلي آني، والنتيجة أنه كل بلاء كل شر كل كذا كل كذا كل ما يحصل في الكون تجاهي من الله تعالى فهو في مصلحتي. فهذه الكوارث مرة ظواهرها، حلوة بواطنها، وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك في ظرف المصيبة والابتلاء، ولكنه يقف عليه بعد كشف الغطاء وانجلاء الحقائق، وقلنا هذا أمر وجداني. ثانيا، فإن الإنسان إذا صبر تجاه المصائب واستقبلها بصدر رحب ووجه مشرق يكون مأجورا عنده سبحانه بصبره وثباته واستقامته ورضاه بتقديره وقضائه. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعند ذلك يتجلى الدين كدواء يسكن الآلام ويخفف المصائب، بل ربما يستقبلها ببشاشة وانشراح، تمت الصفقة. فما يقول هذا الولي ابن أولياء إلا، غير أن المادي هذا في المجال المقابل، المادي ذاك فاقد البلسم لجراحات حياته وفاقد الدواء لاضطراباته، لأنه لا يعتقد بأن وراء المادة عالما يحشر فيه الإنسان ويثاب بصبره ويؤجر بأعماله، فهو يعتقد بأن دائرة الكون محدودة بالمادة، يبدأ منها وينتهي إليها، فلا مناص منها إلا إليها، وهي صماء وعمياء لا تقدر على تسكين جروح الإنسان وترفيه روحه. فلأجل ذلك نرى الانتحار شائعا بين تلك الزمرة عند المصائب، وأما الزمرة المؤمنة بالحياة الأخروية فيستقبلون الآلام والمصائب عند حلولها ويسلون أنفسهم بالصبر والثواب، على خلاف الماديين حيث يستكثرونها ويستسلمون أمامها. وهكذا طبعا، وهذا دور الدين في حياة الإنسان المؤمن، وهذا فرق المؤمن عن غيره. لذلك إنسان غير المؤمن كما في الفترة الأخيرة ينتشر على ظاهرة الانتحار وغيره في بعض الأوساط، هذا ناتج عن شنو؟ عن عدم الإيمان، واضح عن عدم الإيمان، وإلا لو كانوا يؤمنون بهذه الأمور لكانت حالهم تتبدل. فلو صح لنا تشبيه المعقول بالمحسوس وإفراغ المعاني العالية في قوالب حسية ضيقة، فلا عتب علينا إذا قلنا بأن الدين تجاه التيارات المؤلمة القاسمة للظهر الموجبة للانفجار، كصمام الأمان في المسخنات البخارية. شلون صمام الأمان في المسخنات البخارية التي لم يزل بخارها يزداد حينا بعد حين؟ فلولا صمام الأمان الذي يوجب تسريح البخار الزائد لانفجر المسخن في المعمل وأورث القتل الذريع والحرق الفظيع. وقد اعتذرنا عن هذا المثال بأنه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. يقول أين هذا من فاعلية الدين والاطمئنان لله سبحانه وتعالى من هذا المثال؟ لكن إيش أريد نقرب المعقول بالمحسوس حتى يصير يعني تشبيه واضح لدى الإنسان. لذلك هذا الدور الأساسي الذي يلعبه الدين في حياة الإنسان، وهو عامل أساسي مهم يطلبه الجميع. لذلك تجدهم يبحثون عن هذه المسائل، مسألة الدين. قلنا أنه ما تجد فرقة ولا ناس ولا غير إلا ولهم طقوس روحية يحاولون أنه يتقربون من المقدس. لماذا؟ لأنه لا يستقرون، الروح لا تستقر، الروح من ذلك العالم الذي هبطت، هبطت من عالم عالي، فلا بد أن ترتقي، لا بد أن تتجه لتلك العوالم. إذا بقيت في هذه العوالم لن تجد لها استقرار. لذلك الإنسان اللي توفر لك كل اللذائذ تجده غير مطمئن، وإنسان تلقاه في طوامير السجن وهو في قمة الاطمئنان. هذا إين وذاك إين؟ ما هو الفارق؟ فارق أن الروح عرجت، وهذا الروح بقت هنا، فحيث أنها بقت هنا تبقى مترددة غير مستقرة، بينما الروح التي عرجت لا، وصلت إلى الاستقرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.